حس صوتك من أنا فشفى التحذير وأنا وبكى يرجو من أغنى يا من أغنيت يا من أغنيت فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت ليضاء البيت ولتسأل ربك لقياه وتشد رحالك لله ما خاب محب ناجى وتضرع في باب علا رباه أتيت رباه أتيت
سيقول يقينك لا تأسى إذ تنمو الرحمات البأسى سيطهر قلبك والنفس سيجيب دعاك لن ينسى
كم أنت بكيت كم أنت بكيت سيحبك من في الأرض تراه يفوح العطر بطيب شبا ستذكر في علياء سما وستعرف أنت ولي الله وبه استكفيت وبه استكفيت يا عبدي قد أخلصت منقى ما كان جزاؤك أن تشقى قد عشت وقد كنت الأنقى وينادي الله لكي ترقى طبت وحييت طبت وحييت حفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدع الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام فكان العنوان الأول الذي توقف عنده مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام. فكيف خاض الإمام هذه التجربة التاريخية في معرض حرب سياسية تحدد نتيجتها مصير التشيع؟ تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
إن الإمام الثامن عليه السلام وبالتدبير الإلهي تغلب على المأمون وهزمه في ذلك الميدان السياسي الذي أوجده بنفسه. فلم تكن النتيجة أن التشيع لم يضعف فحسب، بل كانت سنة 201 الهجرية هي سنة ولاية العهد للإمام عليه السلام، من أكثر سنوات تاريخ التشيع بركة وثمرة، وقد بثت نفسا جديدا في جهاد العلويين. كل ذلك ببركة التدبير الإلهي للإمام الثامن عليه السلام وأسلوبه الحكيم الذي أظهره هذا الإمام المعصوم في هذا الامتحان الكبير. ولأجل أن نضيء على وجه هذه الحادثة المدهشة، نقوم بعرض شرح مختصر لخطة المأمون وتدبير الإمام في هذه الواقعة. لقد كان المأمون بدعوته للإمام الثامن عليه السلام إلى خراسان يسعى وراء عدة مقاصد أساسية. أولها وأهمها تبديل ساحة المواجهات الثورية الحادة للشيعة إلى ساحة للنشاط السياسي الهادئ البعيد عن الخطر. وكما ذكرت، فإن الشيعة كانوا يمارسون في ظل التقية مواجهات ونضالا لا يعرف التعب والتوقف. وهذه المواجهات النضالية التي كانت متلازمة مع خاصيتين كان لها تأثير لا يوصف في القضاء على بساط الخلافة، وإحداهما المظلومية والأخرى القداسة. وكان الشيعة وبالاعتماد على هذين العاملين النافذين يوصلون الفكر الشيعي الذي هو عبارة عن تفسير الإسلام وتبيينه بحسب رؤية أئمة أهل البيت إلى زوايا قلوب وأذهان مخاطبهم، وكانوا يجعلون أي شخص يمتلك أقل استعداد يميل إلى هذا النوع من الفكر أو مؤمنا به. وهكذا كانت دائرة التشيع تتسع يوما بعد يوم في العالم الإسلامي، وكانت تلك المظلومية والقداسة التي تنطلق من ركيزة الفكر الشيعي تنظم هنا وهناك وفي جميع العصور تلك النهضات المسلحة والحركات الثورية ضد أجهزة الخلافة. كان المأمون يريد أن يسلب هذا الجمع المناضل ذاك الخفاء والاستتارة دفعة واحدة، ويجر الإمام عليه السلام من ميدان المواجهة الثورية إلى ميدان السياسة، ويوصل بهذه الطريقة فعالية نهضة التشيع التي كانت تتزايد يوما بعد يوم على أثر ذلك الاستتار والاختفاء إلى درجة الصفر. وبهذه الطريقة كان المأمون يسلب جماعة العلويين هاتين الخاصيتين المؤثرتين والنافذتين. لماذا؟ لأن الجماعة التي يكون قائدها شخصية مميزة في جهاز الخلافة وولي عهد الملك المطلق العناني في زمانه والمتصرف في أمور البلاد ليس مظلوما وليس مقدسا كما يدعى. وكان لهذا التدبير القدرة أن يجعل الفكر الشيعي مرادفا لسائر العقائد والأفكار التي لها أتباع في المجتمع ويخرجه من حيثية الفكر المخالف لجهاز السلطة الذي وإن كان بنظر الأجهزة ممنوعا ومبغوضا لكنه كان بنظر الناس وخصوصا الضعفاء يمتلك جاذبية كبيرة ويثير التساؤلات. والثاني تخطئة ادعاء التشيع كون خلافة الأمويين والعباسيين غاصبة وإضفاء الشرعية على هذه الخلافات. وكان المأمون بهذا العمل يثبت لجميع الشيعة بالتزوير أن ادعاء غصب الخلافة المتسلطة وعدم شرعيتها الذي كان يعد دوما من الأصول الاعتقادية للشيعة هو كلام بلا أصل وناشئ من الضعف وعقدة الحقارة، لأنه لو كانت الحكومات السابقة فاقدة للشرعية وظالمة فينبغي أن تكون خلافة المأمون وحكومته التي هي وريثة تلك الحكومات غير شرعية وغاصبة. ولأن علي بن موسى الرضا عليه السلام بدخوله في هذا الجهاز وقبوله لولاية عهد المأمون قد اعتبره قانونيا ومشروعا، فيجب أن يكون باقي الخلفاء شرعيين، وهذا بذاته نقد لجميع ادعاءات الشيعة. وبهذا الفعل لم يكن المأمون ينتزع من علي بن موسى الرضا عليه السلام شرعية حكومته ومن سلفه فحسب، بل كان يدمر أحد أركان الاعتقاد الشيعي المبني على ظلم الحكومات السابقة من أساسها. إضافة إلى نقض الفكرة السائدة والمعروفة عن زهد وعدم اهتمام الأئمة بزخارف الدنيا ومقاماتها، ويظهر بأن الأئمة يلجؤون إلى الزهد فقط في الظروف التي لا تصل فيها أيديهم إلى الدنيا، أي عندما يمنعون عنها، بينما عندما تفتح أمامهم أبواب جنة الدنيا يسرعون نحوها، وحالهم في هذا حال الآخرين، فهم يتنعمون بالدنيا إن أقبلت عليهم. هكذا كان يريد المأمون العباسي أن يصور أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. والهدف الثالث للمأمون هو أن يجعل الإمام المعصوم الذي كان دوما ركيزة المعارضة والمواجهة في جهازه الحاكم، وكذلك بقية القادة العلويين ومن معهم ممن اجتمع حول الإمام عليه السلام من أهل الصلاح، يدخلون تحت سيطرة المأمون. وهذا نجاح لم يتمكن أحد على الإطلاق أن يحققه، لا من العباسيين ولا من الأمويين. نعم أحبتي المستمعين الكرام، هناك أهداف أخرى للمأمون نرجو أن نوفق إلى أن نتطرق إليها في الحلقات المقبلة. نستودعكم الله.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء. بلال.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة النمل. سليمان عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم إخوة المستمعين. قلنا إن النص القصصي أبهم ملامح البطل الذي تطوع بجلب العرش من حيث الجنس والاسم، وشدد على ملمح داخلي لديه هو الذي عنده علم من الكتاب. وعندما نعود إلى نصوص التفسير نجد أن النصوص الموثوق بها تكاد تجمع على أن البطل المذكور هو من الإنس، واسمه عاصف بن برخيا، وشغله وزير سليمان عليه السلام. وتقول النصوص المذكورة إن السمة التي رسمتها القصة للبطل المذكور، ونعني بها سمة عنده علم من الكتاب، تتمثل في معرفته بواحد من أحرف الله تعالى، وأنه تكلم بهذا الاسم فطويت له الأرض، وأتي بعرش بلقيس بأقل من ارتداد البصر كما وعد سليمان عليه السلام بذلك. والمهم أن القصة برسمها لهذا الملمح تكون قد استكملت من حيث البناء الفني رسمها للقوى الثلاث التي أشارت المقدمة القصصية إليها عندما ألمحت إلى أن السماء سخرت له جنودا من الجن والإنس والطير. فقد لاحظنا كيف تم تسخير الطير متمثلا في الهدهد، وتسخير الجن متمثلا في المارد عفريت من الجن، ثم تسخير الإنس متمثلا في عاصف. والملاحظ أن الشخصية الأخيرة هي من الإنس، قد قدمها النص القصصي فائقة جنسها الآخر الجن، محسسا إيانا بذلك أن الكائن الآدمي عندما يخلص في صلته بالسماء تهبه السماء ما لم تهب القوى الأخرى. ويكفينا أن نجد أن تسخير كل القوى إنما تم لشخصية آدمية هي سليمان عليه السلام الذي يمثل البطل الرئيس في القصة. فيما حانت الحوادث والمواقف حول شخصيته، وهي الشخصية التي أخلصت في تعاملها مع السماء وتوجته بهذه الفقرة التي عقب بها النص على إنجاز عاصف لمهمته وجلبه لعرش بلقيس قبل أن يرتد الطرف. فلما رآه مستقرا، أي لما رأى سليمان العرش مستقرا عنده، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومع استقرار عرش بلقيس عند سليمان عليه السلام تكون القصة قد أشرفت على النهاية، وتكون مرحلة ما يسمى الإنارة في المصطلح القصصي بعد بلوغ القصة تأزمها في الأحداث قد أطلت علينا، متمثلة في معرفة ما ستسفر عنه الأحداث في هذه المرحلة. والآن لنتابع هذه المرحلة. قال: أي سليمان، نكروا لها عرشها ننظر، أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون؟ فلما جاءت قيل لها: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها: ادخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وبهذا الإسلام لله تعالى تنتهي قصة سليمان عليه السلام على نحو ما حدثنا النص القصصي بذلك. ولا أرانا بحاجة لإعادة القول إن هذا الاختبار متمثلا في تنكير العرش يظل من حيث البناء الفني للقصة جوابا عن الاختبار الذي سلكته بلقيس مع سليمان عليه السلام عندما أرسلت له رسولا تختبر من خلاله مدى صحة النبوة التي لمستها من كتاب سليمان عليه السلام. ونحن خارجا عن هذا المبنى الهندسي الذي يمثل عنصر التوازن أو التوازي أو التقابل، خارجا عنه يحسن بنا أن نقف ولو عابرا على تفصيلات هذه البيئة التي رسمتها القصة، حيث يتزاوج فيها عنصر الجمال مع عنصر الفكر. جمال المرأة أو ما يسمى المشهد مع الفكر الذي نستخلصه من الحادثة وما يرافقها من المعجز والمدهش والطريف. إن المرأة يتمثل في تغيير معالم عرش بلقيس على حسب توصية سليمان عليه السلام، والهدف من ذلك هو اختبار عقل بلقيس كما صرح سليمان عليه السلام بذلك. وتقول النصوص المفسرة إن فصوص السرير وجواهره قد نزعت منه أو غيرت أماكنها أو ألوانها. وفعلا عندما جاءت بلقيس وسئلت عن عرشها انبهم الأمر لها فقالت كأنه هو. ثم جاءت مرحلة أخرى من الاختبار لم تستطع اجتيازه بنجاح أيضا. ويتمثل الاختبار هذا في أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين ببناء صرح معين من القوارير وأجرى المياه تحته وجمع فيها الحيتان والضفادع وسواها من حيوانات الماء. وعندما طلبت بلقيس بدخول الصرح اشتبه الأمر عليها فحسبت الصرح لجة فكشفت عن ساقيها، وعندها أخبرت بحقيقة الأمر. وما أن أحاطت علما بحقيقة الأمر حتى هتفت قائلة ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهكذا انتهت القصة بهذا المصير الرائع لبلقيس، مصير الإيمان بعد الكفر. وهكذا أيضا انتهت القصة بعدما كانت قد قدمت اختبارا يوازن به اختبارها لسليمان، لكن مع الفارق العظيم بين سليمان عليه السلام وبلقيس، بين سليمان الذي اجتاز الاختبار بنجاح فذ رائع، وبين الاختبار الذي أخفقت بلقيس تماما في اجتيازه. وهكذا أيضا انتهت القصة بعدما كانت قد قدمت سلسلة متلاحقة متماسكة من الأحداث والمواقف الحائمة على ظاهرة التسخير، وموقع السماء من هذا التسخير، وموقع الإخلاص في العبادة من ذلك كله. وإلى اللقاء في قصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. تحية ندية طيبة لكم في هذا البرنامج، وعنوان حديثه تونس وتفاقم السجالات بين قيس سعيد والمعارضة. سوف نتوقف عند آخر السجالات والأزمة السياسية القائمة في تونس، ومسألة حملة الاعتقالات الأخيرة التي رآها البعض أنها تستهدف حماية الدولة، والآخر رآها لقمع المعارضة. أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا. لم تتوقف بعد حملة التصعيدات المتواصلة في تونس جراء الاعتقالات التي شملت أخيرا قيادات حزبية وقضاة وإعلاميين ورجال أعمال، وذلك في إطار الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد منذ أن شرع الرئيس قيس سعيد في فرض إجراءات استثنائية في تموز عام 2021. وقد شملت حملة الاعتقالات الأخيرة قياديين في حركة النهضة والمدير العام لمحطة إذاعية خاصة ورجال أعمال وناشطين سياسيين ومحامين، فيما أعلن محامون بأن القضاء التونسي يلاحق 7 أشخاص بتهمة التآمر على أمن الدولة في تحرك يستهدف معارضين لقيس سعيد. ورغم تأكيد سعيد في أكثر من مناسبة على استقلال السلطات القضائية واتهامه الموقوفين بأنهم متورطون في التآمر على أمن الدولة، حيث قال إنهم استولوا على مبالغ ضخمة وتسببوا بإفلاس المصارف، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية، وقالت إنه يسعى لإقامة نظام استبدادي يقمع الحريات ويهدد الديمقراطية في تونس، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي يواجه فيها العديد من السياسيين إجراءات قانونية استنكرتها المعارضة ووصفتها بأنها تصفية حسابات سياسية. فيما حضرت 4 أحزاب سياسية كالتيار الديمقراطي والتكتل وحزب العمال والقطب من أن الاعتقالات تشير إلى انحراف خطير من الشعبوية السلطوية نحو الدكتاتورية. المراقبون يرون أن محاولات قيس سعيد باعتقال واختطاف المعارضين لتوسيع سلطاته عبر التضييق على رموز المعارضة والصحفيين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الشغل تدل على التوتر الذي يعيشه رئيس تونس وعدم قدرته على مواجهة الأزمة وسعيه للتغطية على فشل السياسات الحكومية المتبعة، بدليل أن الاتحاد التونسي للشغل قال في بيان إن مكتبه التنفيذي تابع ملف الانتهاكات المسلطة على الحريات وعلى الحق النقابي وتدرس الوضع العام وخصوصا الوضع الاجتماعي المتدهور، وقال إنه يسجل تصاعد التوترات على جميع الأصعدة واستفحال الأزمة الاقتصادية وتعمق تدهور الوضع الاجتماعي، وهذا ما دفع بقيس سعيد إلى إطلاق حملات عشوائية من اعتقالات وخروقات قانونية ومنع النقابيين من ممارسة حقهم النقابي بما فيه حق التعبير وحق الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية وفق البيان. وفي المجمل مستمعين الأكارم، إن هذه الممارسات للرئيس قيس سعيد تستهدف إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية، ومنها مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء وللتغطية على فشل السياسات الحكومية المتبعة. وتسعت رقعة الاعتراضات لتصل الإدانة التي وجهتها الأمم المتحدة ما وصفته بتفاقم القمع ضد معارضين في تونس. فقد أعرب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك عن قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء. تحية طيبة لكم السمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. قبل أن ننتقل ليرحب بضيفتنا في هذا اللقاء، أتوقف مع تطبيق الواتساب لمشاركة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن الذي كتب لنا يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى مقدم البرنامج ولكادر البرنامج والضيفة والمستمعين الكرام. بعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن هناك أجندات أجنبية غربية أمريكية تحديدا هي من تدير التباينات فيما بين المعارضة من جهة وقيس سعيد من جهة أخرى، وهذا حسب اعتقادي الشخصي. والغرض من ذلك إخضاع تونس لعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني. لبرنامج صدر المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لك يا أبا محمد مهدي على هذه الرسالة الصوتية، وبها انتقل لضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، التحقت بركبنا. دكتورة سهام، أرحب بك في برنامجنا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين.
حياكم الله. شكرا دكتورة لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء. دكتورة، حدثينا عن حملة الاعتقالات الأخيرة، حيث يراها البعض أنها تستهدف حماية الدولة من المتآمرين كما يقول الرئيس قيس سعيد، والبعض يرى أنها لقمع المعارضة.
طبعا هذه الحملة في الحقيقة كمراقبين كنا نراها متأخرة، يعني أتت متأخرة قليلا، خاصة بعد الإجراءات الاستفتائية التي حصلت في 25 تموز 2021. يعني كان متوقعا في تلك المرحلة، بأن خاصة بعد أن أعلن الرئيس عن فتح ملف الفساد تحديدا، أنه سيذهب بهذا الاتجاه بشكل أسرع وشكل أكبر، خصوصا وأنه كان مطلبا شعبيا، يعني حتى الناس الذين نزلوا إلى الشوارع وأيدوا إجراءات 25 تموز في تلك المرحلة كانوا يطالبون حقيقة بهذا الملف، لأن هذا الملف يعني هو ملف معقد وملف متشابك وتختلط فيه العديد والعديد من الجهات، يعني هي سواء كانت في سياسية أو حزبية أو رجال أعمال أو متنفذين، كان لهم دور كبير في الحقيقة في الأزمة التي وصلت إليها البلاد، خاصة الأزمة الاقتصادية. طبعا هذا الملف ذوبها في الحقيقة بعدة عراقيل، أولها مؤسسة القضاء التي كانت مؤسسة مفككة وكان فيها العديد من القضاة الذين كانت تحوم حولهم شبهات، ولم يكن هناك ربما لم يعطيهم الرئيس الثقة الكافية أو لم يسلم بهذا الملف بشكل كبير لهذه المؤسسة قبل أن يتم طبعا يعني النظر في إشكالية هؤلاء القضاة وإعادة صياغة المؤسسة أو الهيئة القضائية بشكل عادل أكثر وبشكل قانوني أكثر، حتى يستطيعوا أن يكونوا يتحملوا مسؤولية هذه هكذا ملفات. الآن هناك في الحقيقة أيضا معلومات وردت يعني منذ أيام بأن بعض الشخصيات التي وقع اعتقالها في الحقيقة لديها ملفات حساسة جدا، وهي متورطة في ملفات لها علاقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، بسلامة الرئيس. هناك يبدو، وهذا يعني كانت مجرد معلومات مسربة، ولكن أكدها الرئيس في كلمته البارحة عندما تحدث عن محاولة الاغتيال التي كان يعد لها بمشاركة بعض الأطراف تستهدف الرئيس، إضافة إلى المتنفذين الذين يستخدمون تجار التهريب، والذي كان من المقرر وكان مخطط أن يقوموا بإخفاء المواد الغذائية الأساسية قبل قدوم شهر رمضان بطريقة تحرك الشارع وتبث الفوضى وتجعل الناس طبعا يتمردون على سياسات الحكومة ويتهمون الحكومة، وربما أيضا يتهمون الرئيس بأنه لم يقدم لهم شيئا وبأنه هو ربما مشارك في ما يعيشونه وما يواجهونه من أزمات. واضح أن هناك حرب تركيبية في الحقيقة الآن تتوسع في المنطقة. تونس للأسف الآن هي مستهدفة بهذه الحرب التركيبية. يبدو أن الرئيس قيس سعيد بكل توجهاته لم يعجب الخارج، حتى الخارج الذي كان يؤيد في البداية مسألة إقصاء حركة النهضة سياسيا وإخراجها من السلطة. الآن هو لا يستصيغ ما يقوم به الرئيس، لأن كل سياساته وخياراته لا تتطابق مع مصالح هذه الدول، خاصة فيما يخص مسألة التطبيع ومسألة العلاقة مع الكيان ومسألة الرضوخ من السياسات الأمريكية في المنطقة. يبدو أن الآن هناك محاولة جديدة لفرض ضغوط جديدة على الرئيس. رأينا الناطق باسم الإدارة الأمريكية والكلام المبطن الذي كان واضح أن فيه تهديد لشخص الرئيس، يعني بعد أن وقف في وجه التدخل واتهم جهات كثيرة بأنها تسعى للتدخل في شؤون الداخلية لتونس وفرض سياساتها وخياراتها وتوجهاتها على حساب السيادة الوطنية للبلد وعلى حساب حقوق الشعب التونسي. رأينا الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية وهي تشارك في تحرك يعني نقابي تونسي داخلي وبكل وقاحة تطلب من الرئيس يعني التراجع عن قرارات هي في الحقيقة قرارات داخلية. كنا قد تحدثنا قبل أيام عن مشاكل التي يعاني منها الاتحاد. الاتحاد أيضا الآن في هذه المرحلة هو ملطوط بالفساد، هناك العديد من الشخصيات داخل الاتحاد لديها ملفات فساد أيضا ملحقة الآن لدى مكاتب التحقيق ولدى المحاكم، وبالتالي المسألة ليست مسألة استهداف كما تدعي المعارضة أو بعض أطراف المعارضة، ولكن هي مسألة تصحيح مسار.
نعم.
تأخر كثيرا، يراه الكثيرون في تونس أنه تأخر، ولكن أن يأتي متأخرا أحسن من أن لا يأتي يعني في هذه المرحلة.
طيب.
المهم أن تكون هذه الخطوات ثابتة.
نعم.
وأن تكون نية الإصلاح بالحقيقة، إصلاح المؤسسات وإصلاح الإدارة وتصحيح المسار السياسي والاقتصادي، وخاصة خاصة في هذه المرحلة الحساسة أيضا الأمن وهو شيء مهم جدا. أعتقد أن هذا هو المطلب الأساسي الذي ينتظره الآن الشعب التونسي.
دكتورة سهام، كيف تفسرين إعراب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك يعني عن قلقه من تفاقم القمع ضد الذين ينظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس؟ أليس هذا الأمر تدخل في الشأن التونسي أم أنه قلق دولي على ما يحصل في هذا البلد؟
طبعا هذا أكيد هذا الخطاب الذي تكرره هذه المنظمات وهذه الجهات هو خطاب متكرر دائما نراه في كل الأزمات التي تعيشها دول المنطقة. يعني هم دائما يستخدمون عنوان حقوق الإنسان وعنوان الحريات ليتدخلوا في الشؤون الداخلية للدول. يعني هم لا يحترمون سيادة الدول ولا يحترمون قرارات هذه الدول ولا يحترمون حتى توجهاتها سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية، هم يتدخلون في كل شيء. وبالتالي الآن الاتكال على مسألة طمع الحريات، للأسف المعارضة أو بعض عناصر المعارضة أيضا ساهموا في هذا التشويه، يعني الاهتماء بالخارج وبالسفارات والخروج في وسائل إعلام غربية باستمرار والحديث على أن ما يحصل في تونس هو قمع وهو قمع للحريات وأن هذه الاعتقالات هي اعتقالات تعسفية، وأن يعني الغرب المنافق يعني للأسف الشديد هو يعرف جيدا أن هذا غير صحيح، يعني ولكن نحن نعرف أن هذا الغرب عن طريق هذه الأدوات كمنظمات أو مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أو غيره من المنظمات Human Rights Watch أو غيره من المنظمات العفو الدولية وآخرين دائما ما يتدخلون في هكذا أزمات كمحاولة للضغط، يعني هذا نوع من البروباغندا التي تستخدمها هذه الأدوات يعني تخويف الناس أولا داخليا، ثانيا حتى لاستنهاض الغرب أكثر للتدخل بأي طريقة، ربما حتى لاستهداف الرئيس شخصيا. يعني هناك من المعارضة من طالب من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تتدخل لإزاحة الرئيس من السلطة. يعني هذا للأسف هذا موجود ونسمعه ونراه حتى في وسائل الإعلام التونسية. وبالتالي هذا الخطاب التحريضي أنا أضعه في إطار الخطاب التحريضي ضد الرئيس. ما 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 يلي كلامهم أن المعارضة لا زالت إلى حد الآن تستخدم وسائل الإعلام وتستخدم المنابر لانتقاد الرئيس وللتهجم على الرئيس ولانتقاد سياسته وخياراته، ولم نرى أحدا منهم معتقلا أو يعني محبوسا. من يتعرضون للاعتقال هم شخصيات متورطون في ملفات لها علاقة بمسؤولياتهم السابقة، سواء كان في الوزارات أو في الإدارات العامة. هم متورطون في الفساد حتى بالمشاركة. يعني بعض الشخصيات للأسف الشديد شاركوا بسكوتهم وشاركوا بتعاطيهم بالمصلحة السياسية الضيقة على العديد والعديد من الملفات التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم. طيب. الأزمة اليوم هي تراكمات في الحقيقة لسياسات خاطئة ولبعض النفوس، أيضا النفوس المريضة التي استغلت وجودها في السلطة وعملت على مصالحها الشخصية ولم تغلب المصلحة العامة ولا المصلحة الوطنية. فقط اكتفت برفع الشعارات هنا وهناك وللتعمية على ما كانت تقوم به في الخفاء. وللأسف اليوم يتأكد لنا كل يوم أن هناك ملفات. يعني لا يمكن أن تكون هذه الاعتقالات بالجملة، بالرغم من ادعاء بعض المعارضة أن الملفات فارغة وأن ليس هناك من دلائل ومن حجج ومن قرار قانونية واضحة في هذه المواضيع، ولكن الرئيس بكلامه البارحة هو أكد أن هذه الملفات هي ملفات دسمة وأنه مطلوب الآن ربما نحن حتى كمراقبين يعني نطالب أكثر من رئاسة الجمهورية بأن تكشف لنا عن هذه الملفات، أن تعرضها على الإعلام حتى يعرف حتى الشعب التونسي يعني مدى تورط هؤلاء في مسائل لها علاقة بالأمن ولها علاقة بالأمن الغذائي، لها علاقة بالأمن الاقتصادي، لها علاقة حتى بالأمن القومي. يعني كمال الطيف هذه شخصية في الحقيقة هي محورية في كل قائمة الاعتقالات نظرا لارتباطاته المشبوهة بجهات كثيرة داخليا وخارجيا، وهذا في حد ذاته لغز كبير. ينتظر الشعب التونسي اليوم من الرئيس أن يكشف عنه للرأي العام، لأنه مهم جدا أن يكون الإصلاح على بينة ويكون بشفافية ويكون أيضا بوضوح حتى تسقط كل هذه الأبواق التي تدعي اليوم بأنها يعني مقموعة وبأن ما يحصل الآن هو قمع واستبداد وتذهب للاستقواء بجهات خارجية للأسف بادعاءات مشوهة وادعاءات مضللة. ونحن رأينا في تجارب كثيرة يعني كيف يلجؤون لهذه الجهات فقط لكي يحاولوا أن يحافظوا على مواقعهم أو يحصلوا ربما على مواقع جديدة أو يستخدمونها كوسائل لابتزاز، ربما الابتزاز السياسي للأسف في المرحلة المقبلة.
أتوقف عند هذا الفاصل دكتورة سهام، أتمنى أن تبقي معي لكي أعود وأستجمع أطراف الحديث معك إن شاء الله.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم نقولها مستمعينا الكرام، ونعود مرة أخرى في صدى المغرب العربي وموضوع حديثنا تونس وتفاقم السجالات بين سعيد والمعارضة إلى ضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام، بالعودة إليك، يعني ما هو الموقف الشعبي من هذه السجالات بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة، والتي باتت اليوم حقيقة تستميل القضاء؟ كيف تنظرين إلى الأمر؟
في الحقيقة الموقف الشعبي الآن هناك موقفين، يعني هناك موقف مؤيد تماما لكل هذه الإجراءات، وهو حقيقة حتى انتقد الرئيس في مرحلة معينة بأنه ربما تأثر عن هذه القرارات، وكان لابد أن تكون هذه القرارات أولوية منذ إجراءات 25 تموز. ولكن هناك أيضا من يتخوفون، يعني يتخوفون ربما من التداعيات، لأن حجم الاعتقالات الذي طال شخصيات كبيرة في البلد لديها نفوذ ولديها شبكة علاقات متشابكة داخليا وخارجيا، ربما هذا في حد ذاته يشكل خطرا على البلاد. قد تكون هناك بعض الردود الأفعال هنا أو هناك، قد تكون هناك بعض المحاولات ل تحريك الشارع، لبث الفوضى، يعني توريط بعض الجهات الخارجية أيضا في بعض ربما عمليات الفوضى. ربما الآن الشارع التونسي يتخوف من الفوضى أكثر، ما يخيف الآن الشعب التونسي في هذه المرحلة هو الفوضى في الحقيقة. يعني في اعتقادي أن المرحلة الآن هي مرحلة حساسة جدا، القضاء يتحمل مسؤولية الآن ومسؤولية وطنية، يعني الكل ينتظر الآن ما سيقوم به القضاء في هذه الملفات، كيف ستدار هذه الملفات بعيدا عن الضغط السياسي وبحيادية تامة، وكيف سترفع المظالم على الكثيرين في تونس الذين للأسف ذاقوا مظالم من وراء الكثير والكثير ممن الآن هم قيد التحقيق وقيد الاعتقال. كل ما نرجوه في الحقيقة أن تكون هذه المرحلة مرحلة تصحيح مسار حقيقي، خاصة الآن وأننا نستعد لأن نرى برلمانا جديدا. هذا البرلمان سيجد نفسه أمام استحقاقات أساسية سيحمله الرئيس مسؤولية كبيرة أيضا. هناك الكثير والكثير من الأجندات القانونية والتشريعات التي على هذا البرلمان أن يدرسها ويعيد قراءتها ويعيد هيكلتها وتنظيمها. أعتقد أن المرحلة مرحلة مهمة، ومرحلة بقدر حساسيتها بقدر أهميتها، ونحن الآن في يعني ننتظر ونراقب كما يفعل الشعب التونسي في معظمه الآن ينتظر ويراقب. طبعا الشعب التونسي أيضا أولويته لقمة العيش، أولويته الأزمة الاقتصادية، أولويته أن يؤمن لنفسه ولعائلته لقمة العيش. هذا في حد ذاته أيضا إشكالية كبيرة بسبب هذه الأزمة المتتالية، و نتمنى حقيقة أن تمر هذه المرحلة بسلام في ظل هذه الظروف.
نعم، وبرأيك سنرى حلول يعني ناجعة للخروج من هذا المأزق السياسي بسرعة إن شاء الله؟
الآن المأزق وصل إلى حده، يعني خاصة بعد أن فتح ملف الاتحاد، أعتقد أن الملف الآن وصل إلى حده. نتمنى حقيقة أن